شبكة بصائر تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. جمهور شبكة بصائر الكريم، مرحبا بكم من جديد. والحديث اليوم عن تعديل سلوك الطفل، أي تعديل السلوك السلبي لدى الأطفال. كل الآباء وكل المربين يطمحون إلى أن يكون للأبناء سلوك مثالي وإيجابي، ولكن هذا الطموح يحتاج إلى الكثير من الصبر وبذل الجهد والرقاب الدقيقة لأساليبنا التربوية. فقبل الحديث عن تعديل سلوك خاطئ لدى الطفل، ما هي أسباب العناد التي تؤدي بالطفل إلى عدم قبول ترك هذا السلوك الخاطئ؟ فالعناد لدى الأطفال يعتبر أهم عقبة في طريق تعديل وتقويم سلوكيات الأبناء. وللعناد دوافع، أهمها هذه الدوافع في الغالب تنتج عن طبيعة الطفل أو عن أسلوب الوالدين في التربية، ولكن نعالج اليوم ما كان منها متعلقا بأساليب الوالدين في التربية. من أهم هذه الدوافع كثرة التوجيهات، وكذلك الضرب الدائم تجعل الطفل ينغلق أو يرفض حتى الاستماع لمجرد أوامر الوالدين، وذلك عند وصوله مرحلة المراهقة أو قبلها بقليل، كنوع من الانتقام وردة الفعل وإثبات الذات. بمجرد ما يشعر بقدرته على الرفض يستثمر هذه القدرة في التمرد على أوامر الوالدين. فكثرة التوجيهات وكثرة الأوامر من دون أن يفهم الطفل لماذا أو أن يكون مقتنعا بالفكرة من الأساس، تؤدي دائما إلى تمرد الطفل على هذه الأوامر ورفضه للتوجيهات. كذلك الإجبار أسلوب القوة دائما، افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، هذا كذلك يؤدي بالطفل أن يتحمل بعض العقوبات حتى على أخطائه في سبيل إثبات ذاته وفي سبيل عناد رفض أوامر الوالدين. فأسلوب الإجبار أسلوب ثقيل، أسلوب يعاني منه أغلب الأطفال، وفي سبيل التخلص من المعاناة يكون من السهل على الطفل تقبل العقوبة، ولو كانت الضرب أحيانا يكون بالنسبة له العقوبة أحب إليه من أسلوب إجباره على فعل ما لم يقتنع به وما لا يريد فعله. وفي مقابل أسلوب الإجبار أو أسلوب القوة دائما وكثرة التوجيهات، يعتبر الدلال الزائد وقود العناد لدى الأطفال. فيعتاد الطفل على عدم وجود الرقيب المناسب في الوقت المناسب، يعتاد على فعل كل ما بدا له وقت ما بدا له، وبالتالي يعتاد على قلة التوجيهات، فيصعب عليه الانقياد للضوابط، يصعب عليه الانقياد للإرشادات، أو يصعب عليه تقبل الخطأ في تصرفاته، وذلك نتيجة للتغاضي عنه، تعوده على التغاضي عن تصرفاته الخاطئة دون ما انتقاد أو دون ما إرشاد فور خطأه. كذلك من الأساليب التربوية الخاطئة التي تدفع بالطفل إلى العناد وعدم ترك السلوك الخاطئ، أسلوب الخوف، بأن يتجنب هذا السلوك الخاطئ أمام الوالدين أو بحضور الوالدين، مما يدفع الطفل لفعل السلوك غير المرغوب به دون علمهم أو في حالة عدم وجودهم، وبالتالي يكون ترك الطفل لهذا السلوك خوفا لا اقتناعا منه، متى أتيحت الفرصة عاد لنفس الخطأ. وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية الحديث مع الطفل أو الحوار مع الطفل حول هذا السلوك الخاطئ، ولماذا كان خاطئا، وما هو البديل عنه، وماذا يترتب عليه، بحيث يكون تعديل السلوك في الطفل عن قناعة. من الأساليب كذلك التي تدفع بالطفل للعناد غياب الأبوين، أو وليس بالضرورة الغياب بمعنى الغياب أو عدم الوجود، وإنما قد يكون الغياب بمعنى كثرة الانشغال عن الأبناء. فإذا افتقد الطفل اهتمام الوالدين به يفقد دوافع تغيير السلوك، يفقد التعلق بأهمية ما يقوله الوالدين، أو يفقد كذلك ما يترتب على غضب الوالدين من هذا السلوك أو انزعاجهم، فيقابل الإهمال بالإهمال. كل ما كان الوالدين أكثر انشغالا عن الأبناء، كل ما كان الأبناء أقل مبالاة بانزعاج الوالدين من تصرفاتهم. إذن كيف يتم تعديل السلوك السلبي أو السلوك الخاطئ لدى الأبناء بعد ما عرفنا أسباب العناد أو أسباب إصرار الأبناء على هذا السلوك؟ يجب على الآباء تجنب الأساليب الخاطئة كذلك أو الأساليب السلبية في تعديل السلوك. ومن أهم هذه الأساليب المزعجة بالنسبة للأبناء والتي قد يعتادها الأبناء وكذلك لا تأتي إلا بنتائج عكسية، أهم هذه الأساليب في الخاطئ في تعديل السلوك أسلوب النقد. مثلا كثرة النقد، مثلا لو تقول للطفل لقد قلت لك كذا ولم تسمع، أو أنت عنيد، أو أنت لا تسمع الكلام، لكان أفضل منه أن تقول فلان مثلا الطفل جيد أو ما شاء الله فيه الخصلة الفلانية إيجابية. ولكن لو يقوم ب أو لو يترك الأسلوب الفلاني لكان أفضل. وهذا الأسلوب أسلوب النقد بالمدح استخدمه النبي صلى الله عليه وسلم حتى مع الكبار، فقال نعم العبد فلان لو كان يقوم الليل. كذلك من الأساليب التي كثيرا ما نستخدم لتعديل سلوك الأبناء ويضيع فيها الوقت ويصاب الوالدين بالإحباط أو باليأس من تقويم هذا السلوك، هذا الإحباط الذي ما هو إلا نتيجة اختيار أساليب تربوية خاطئة، أسلوب اللوم، كثرة اللوم، لماذا لم تفعل كذا وكذا، ولماذا ولقد قلت كذا ولم تفعل، وتعبتني وازعجتني، أمور هكذا يعتاد كذلك الطفل عليها وتؤثر في نفسيته. في المقابل هي لا تبين للطفل سبب الخطأ ولا البديل عن الخطأ. فيجب أن لا يغفل الوالدان ولا يتسرع كذلك في اعتبار أن الطفل ناقص تجربة وأنه ما زال في مرحلة تعلم، وبالتالي فأغلب الأخطاء التي تصدر من الأبناء قد لا يكون بعلمهم أصلا أنها أخطاء. فأسلوب النقد واللوم وكثرة العتاب والتوبيخ لا تأتي بنتيجة إيجابية ما دام الطفل لا يدري أين الإشكالية في الخطأ. وقد لا نستطيع حصر لما يتعرض له الأبناء من الظلم في هذا المجال، كون أغلب الآباء لا يبدر منه تعليق أو حتى وجهة نظر بخصوص سلوك معين إلا إذا بدر من الطفل الخطأ. فمن الظلم للأبناء معاقبتهم أو معاملتهم بالقسوة على خطأ لم يتعلموا أصلا ما هو الصواب من الخطأ فيه. والأساليب السلبية كثيرة، منها المقارنة بالآخرين، ما ينتج عنها من ضرر بنفسية الطفل وإشعاره بالنقص. منها كذلك التحكم الزائد وعدم الإنصات للطفل، عدم الإنصات لما قد يكون لديه من مسوغات لفعل هذا الخطأ. ومنها ولعل أخطرها الصراخ، وهو إهانة للطفل وتحبيط لذاته، خاصة كما أسلفنا ذكر إذا لم يكن يدري أين الإشكالية في هذا الخطأ، أو إذا لم يتم توجيهه للصواب من قبل. وفي مقابل ما أسلفنا من ذكر الأساليب الخاطئة في تقويم سلوك الأبناء، يمكننا ذكر بعض الطرق التي قد تكون مفيدة في تعديل سلوك الأبناء. من أهم هذه السبل الاهتمام بالعلاقة بين الآباء والأبناء، فكلما كانت العلاقة وطيدة، كلما كان الحوار موجود، كلما كان للأبوين وقت مخصص للأبناء وإشعارهم بالحنان وإشعارهم بالاهتمام، مناقشة قضاياهم معهم، كلما كانت الفرصة سانحة لتقويم سلوك الأبناء أو لتعليمهم ما قد يجنبهم الكثير من السلوكيات الخاطئة دون الوقوع فيه. وكذلك كلما كانت هذه العلاقة وطيدة، كلما كانت أهمية الأوامر أو أهمية التوجيهات الصادرة من الآباء للأبناء مهمة، أو كانت أهمية ذات قيمة فعالة في التأثير على الأبناء وفي صياغة سلوكهم ومعتقداتهم ونظرتهم للأمور واستيعابهم للخطأ من الصغر. من المهم كذلك في تقويم سلوك الأبناء وفي تحديد السلوك الخاطئ بحد ذاته اعتبار المرحلة العمرية للأبناء. وإذا تعددت الأخطاء تجدر الإشارة إلى أهمية ترتيبها حسب الأولوية في التغيير. فمثلا قد لا يعتبر خطأ أساسا بالنسبة لابن 5 سنوات، ما يعتبر خطأ في حق ابن 12 سنة مثلا. وهنا تجدر الإشارة إلى أهمية الحديث مع الطفل عن السلوك بدلا من الأوامر والنواهي. فالهدف دائما هو نبذ السلوك وليس نبذ الطفل، وهذا ما قد يقع فيه الكثيرين أيضا بنبذ الطفل لأبسط سلوك خاطئ يبدر منه. أنت مزعج، أنت عنيد، أنت عصبي، أنت. وبالتالي على الآباء حفاظا على نفسية الأبناء ومراعاة لشعورهم نبذ السلوك دائما من دون القدح في شخصية الطفل، ومن دون نبذه وإشعاره بأنه ثقيل أو أنه مزعج أو أنه غير محبوب بكثرة الأوصاف السيئة التي قد تطلق عليه. وبهذا الأسلوب يحتفظ الطفل بشخصيته ومعنوياته ويشعر بالذنب دون عنف وجزر، ويعي كون هذا الخطأ خطأ من دون ما أثر ذلك على نظرته لنفسه ولوالديه. كذلك من سبل تعديل الطفل تعديل إيجابي التدرج في العقاب مع تكرار الطفل للسلوك الخطأ، مثلا من أسلوب المدح إلى أسلوب نبذ السلوك إلى أسلوب الهجر للدقائق مثلا، ثم الحرمان من بعض الأمور التي يحبها. فالصرامة مهمة، وهكذا حتى تختفي السلوكيات الخاطئة. كذلك قد يعتبر سد ذريعة، مثلا إذا كان الابن يتشاجر مع ابناء الجيران، فبكل بساطة يمكن حرمانه من اللعب معهم، ليس عقابا لهم له بل للتخلص من المشكلة من جذورها. فمثيرات السلوك السلبي لدى الطفل يجب الابتعاد عنها. أحيانا يكون التجاهل هو العلاج الأمثل لبعض السلوكيات، مثلا يكثر لدى بعض الأبناء استخدام البكاء كوسيلة لتحقيق رغباته، فبتجاهل هذا البكاء وتعالي الأصوات قد نبعث برسالة للطفل أن البكاء أو أن هذا الأسلوب لا يجدي نفعا ولا يأتي بمراده، وبالتالي من ابتغاء مرضاته يتنازل أو يتخلى عن هذا الأسلوب بعدما أثبت عدم جدوايته. كذلك التوجيه المباشر مثل أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في حيث قال: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. فالكثير من الآباء في مرحلة الطفولة المبكرة يعتبر أن الطفل لا يستوعب أو لا يمكنه الفهم، على العكس من ذلك، فالطفل في مرحلة مبكرة ذكي جدا ويفهم، وبالمقابل إذا لم يفهم يسأل، بل كثيرا ما وجه الآباء الأطفال الصغار أسئلة محرجة عجز الكبار عن الإجابة المثالية لها. من الأساليب كذلك التعليمية في كل مراحل التربية القصة، فأهمية القصة، رواية القصص مثلا عن السلوكيات الإيجابية، عن التعامل مع الجيران، عن العلاقة بين الإخوة، عن بر الوالدين، عن الصدق، عن الأمانة. هذه القصص تترك رسائل في العقل الباطن لدى الطفل، بحيث فيما بعد يسهل عليه امتثالها في نفسه، وبالمقابل هو ما نشهده عن تقليد بعض الأطفال للمسلسلات أو للأفلام أو الروايات التي يتناولونها في الإعلام. يمكننا استغلال روايات القصص المفيدة للأطفال في سبيل تعليمهم وغرس القيم الفضيلة في نفوسهم. وفي المقابل، بمقابل كثرة انزعاج الآباء من سلوكيات الأبناء أو سرعة العقاب، سرعة الانفعال لدى الآباء لما يبدر سلوك خطأ من الأبناء، يجب كذلك تعزيز السلوك الإيجابي بالمدح والمكافآت المادية والمعنوية. فكما يبدي المربي انزعاجا من السلوك الخاطئ، عليه كذلك أن يبدي ارتياحا وتشجيعا للطفل في مقابل أي سلوك إيجابي يبدر منه. كذلك نقطة غاية في الأهمية، وهي أهمية القدوة الحسنة، فعلى الآباء الحذر، كل الحذر من التناقض بين ما يقومون به، ما يفعلونه، وما يأمرون به، ما يوجهون الطفل نحوه. فكما يقول الشاعر: لا أيها المعلم غيره، هل لأني نفسك كان ذا التعليم. فبالتالي التناقض بين سلوكيات الآباء وتوجيهاتهم للأبناء يولد ضعف الثقة فيهم، ضعف الثقة بتوجيهاتهم، قلة الانقياد لها. كما يربك الطفل في التمييز بين الخطأ والصواب، فهو ما يسمع عكس ما يرى. إذا كان مثلا الأب عصبي أو الأم تستخدم الأصوات العالية عند الغضب مثلا، فلما يبدر السلوك من الطفل نفس السلوك من الطفل، فهي نتيجة طبيعية لما يشاهده، باعتبار أنهم القدوة الأولى وأنهم مثل الأعلى للطفل. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة، إلى أن نلقاكم مرة أخرى، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله.
مع تحيات شبكة بصائر على الواتساب.